بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع، وهي 20 قاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فهذا هو الكتاب الثالث من كتب 7 بنى عليها المصنف رحمه الله كتابه الأشباه والنظائر. والأول كان في القواعد الكبرى، وهي 5، جمعها الناظم في قوله: من يحفظ النظم، ذكرناه في درس الفجر. ها؟ خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن بصيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. هذه هي 5 الكبرى، وهو مجمع عليها، وفروعها لا تحصى. الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. وأما الكتاب الثاني فكان في القواعد الكلية، وهي التي لها فروع كثيرة، وهي دون الكبرى، كقاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، وكقاعدة إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر، وغير ذلك من القواعد. وهنا شرع في الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، وهذه القواعد 20، صيغت كلها على وجه الاستفهام بهل أو بالهمز. وهذه 20 منها قواعد ومنها ضوابط. ما هو الفرق بين القواعد والضوابط الفقهية؟ منها ما هو قواعد فقهية، ومنها ما هو من قبيل الضابط الفقهي. وتقدم معنا في أول الكتاب التفريق بين القاعدة والضابط. القاعدة لفظ كلي يندرج تحته فروع كثيرة من أبواب شتى، وأما الضابط فهو لفظ كلي يندرج تحته فرعان أو أكثر في باب فقهي واحد. فمن القواعد التي ستأتي معنا المختلف فيها: فرض الكفاية، هل يتعين بالشروع أو لا؟ هذا قاعدة، لأن فروض الكفايات في الصلاة وفي أنواع متعددة من الصلاة كالكسوف والاستسقاء والعيدين على قول والجنائز، ففروع في أبواب متعددة. وكقاعدة العبرة، هل العبرة بصيغ العقود أم بمعاني العقود؟ هذا يأتي في البيوع، في الإجارة، في النكاح. ومن هذه القواعد التي ستأتي معنا ما هو بمعنى الضابط الذي فروعه في باب فقهي واحد. كقوله رحمه الله الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ وكالقاعدة الأولى التي سيبدأ بها رحمه الله هذا الكتاب. نعم.
القاعدة الأولى: الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها؟
صلاة الجمعة هل هي ظهر مقصورة قصرت أو صلاة على حيالها؟ أي هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة لها أحكام مستقلة تختلف عن أحكام صلاة الظهر؟ إن قلنا بهذا تفرع عليه أحكام، وإن قلنا بهذا تفرع عليه أحكام، ولكل من القولين وجه. فمن العلماء من قال هي ظهر مقصورة، وذلك لأنها إذا فاتت الجمعة فإنهم يصلون ظهرا بلا خلاف. ومنهم من قال هي صلاة مستقلة مختلفة عن الظهر، وهي تختلف عنه أو عن صلاة الظهر بأكثر من 20 حكما، لأن الله نادى أهل الإيمان إليها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. ولأنها لا تصلى في السفر، ولأنها تصلى كما عندنا في المذهب قبل الزوال، والظهر ليس كذلك، ولأنه يجهر فيها، ولأنها تسبق بخطبتين، ولأنه لا راتبة قبلية لها، ولأنه يحرم على من لزمته أن يسافر بعد زوال الشمس إلا إن أدرك جمعة في طريقه، ولأنها لا تؤدى إلا جماعة خلاف الظهر، ولما جاء من الوعيد في تركها كما عند مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين، وإلى غير ذلك من الأحكام التي تختص بها الجمعة. لكن الخلاف قائم بين العلماء هل هي ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة. قال رحمه الله:
قولان ويقال وجهان.
ما الفرق بين قوله قولان أو وجهان؟ مرت معنا هذه المسألة. الأقوال، نعم، والأقوال هو لا يتكلم في عامة كتابه إلا عن المذهب، على مذهبه. فالأقوال هي المنسوبة للإمام الشافعي رحمه الله، يحكى عنه قولان قديم وجديد، أو يحكى عنه أقوال في المسألة الواحدة. وأما الأوجه فهي لأصحابه، لأصحاب المذهب. إذا لم يكن للشافعي نص في المسألة لم يتكلم فيها، وإنما تكلموا فيها بعده على أصوله رحمه الله، واختلفوا في هذه المسألة على وجهين أو على أوجه، فيقال لأقوال أصحاب الشافعي أوجه، وأما الأقوال فهي التي تضاف إليه رحمه الله.
والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما،
يعني على هذين القولين. منها
لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة، قال صاحب التقريب: إن قلنا هي صلاة على حيالها لم يصح، بل لا بد من نية الجمعة، وإن قلنا ظهر مقصورة فوجهان: أحدهما تصح جمعته لأنه نوى الصلاة على حقيقتها، والثاني لا، لأن مقصود النيات التمييز، فوجب التمييز بما يخص الجمعة.
هذا الفرع الأول المبني على الخلاف الذي تقدم في القاعدة: لو نوى المصلي بالجمعة الظهر المقصورة، لم ينوي جمعة وإنما نوى ظهرا مقصورة بركعتين، وتقوم الخطبتان مقام ركعتين أخرين، قال صاحب التقريب، هذا فقيه شافعي وهو القاسم ابن القفال الشاشي الكبير، قال: إن قلنا هي أي الجمعة صلاة على حياله يعني مستقلة لم تصح صلاته هذه، لأنه لم ينوي الجمعة وإنما نوى ظهرا، والجمعة صلاة مستقلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينوي الجمعة نوى ظهرا، ولو أنه صلى ركعتين فقط لكن نوى ظهرا، قال لم يصح بل لا بد من نية الجمعة. وأما إن قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة ونواها ظهرا فهل يصح منه لأنه نوى الصلاة على حقيقتها؟ هذا الوجه الأول، وحقيقتها على هذا القول أنها ظهر مقصورة ونوى الظهر. والوجه الثاني قالوا لا تصح منه ولو نواها ظهرا وهي في حقيقتها ظهر مقصورة، لأن في الجمعة معنى زائد عن الظهر وهو الاجتماع والخطبة، فلا بد من التمييز وأن ينوي مع الظهر المقصورة الجمعة. والأولى له هنا أن ينوي الجمعة، وهذا هو الذي يحصل من الناس، لكن أحيانا يغفل الإنسان، يأتي على حين غفلة إلى المسجد ويكون قلبه متوجها للظهر ينسى أنها جمعة، وربما أحرم بالصلاة، خاصة إذا لم يدرك الصلاة الخطبة ولم يدري أن الناس في جمعة ودخل المسجد وهم يصلون ولاحقهم وهم في ركوع ولم يسمعهم وهم الإمام وهو يجهر بالصلاة، فكبر للدخول مع الإمام ونيته وأنها ظهر، فهذا يؤثر. وقد قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، ويجري في حكمه الخلاف الذي تقدم. إذا قلنا لا تصح يلزمه أن يستأنف الصلاة وأن يعيدها ظهرا إذا لم يكن حوله جمعة أخرى. نعم، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني،
الثاني لا لأن مقصود
لا ولو نوى الجمعة،
ولو نوى الجمعة فإن قلنا صلاة مستقلة أجزأت، وإن قلنا ظهر مقصورة فهل يشترط نية القصر؟
هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى أن ينوي ظهرا مقصورة، الحالة الثانية ينوي جمعة. فإن نوى جمعة فعلى القولين المتقدمين أيضا قد يجري خلاف، فإن قلنا صلاة الجمعة هي صلاة مستقلة أجزأته، لماذا؟ لتطابق النية مع الحقيقة، الحقيقة أنها صلاة مستقلة وقد نواها، هذا لا إشكال فيه. لكن إن قلنا هي ظهر مقصورة ونوى الجمعة اختلفت الحقيقة عن النية، فهل يشترط هنا أن ينوي القصر أو يكفي أن يشترط أن ينوي الظهر المقصورة؟ قال فهل يشترط نية القصر؟ نعم،
فيه وجهان، الصحيح لا، انتهى،
يعني لا تصح، لا يشترط نية القصر، يعني يكفي لأنه نوى الظهر. نعم،
والأصح في هذا الفرع أنها صلاة مستقلة،
يعني كما تقدم صلاة مستقلة، فينوي الجمعة ولا ينوي الظهر، ولو نوى ظهرا لم تصح صلاته، وليست ظهرا مقصورة، وذلك لاختلاف أحكامها في الجهر ووجود الخطبة وشرط الجماعة، فهي مختلفة تماما عن الظهر، وإن كانت هي فرض الوقت، هي فرض الوقت، ففرض الوقت يسقط عن من صلى الجمعة، ومن لم يصلي الجمعة لعذر السفر أو المرض أو من لم تجب عليه الجمعة فإنه يصلي ظهرا. ومن الفروع،
ومنها لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة فإن قلنا ظهر مقصورة فله القصر وإلا لزمه الإتمام وهو الأصح.
هذه مسألة كثيرة الوقوع، لو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة ونوى بصلاته الظهر، دخل بنية الظهر، لأن الجمعة لا تجب على مسافر، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في سفر قط، فنوى هو الظهر والإمام يصلي جمعة، فهل يصح هذا مع اختلاف نيته عن نية الإمام؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا نوع فلا تختلفوا عليه. وهنا اختلف على الإمام، الإمام ينوي الجمعة وهو ينوي الظهر. هذا الذي يدخل مع هذا المسافر الذي يدخل مع الإمام الذي يصلي الجمعة لا يخلو من أحوال: إما أن ينوي الجمعة مع الإمام فقد نوى شيئا لا يجب عليه فتصح جمعته وهو تبع للإمام، لكنه على خلاف السنة، السنة أن المسافر لا يصلي الجمعة. الحالة الثانية أن ينوي ظهرا مقصورا، فهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، نوى ظهرا مقصورا خلف إمام يصلي الجمعة، فهل تصح منه هذه الظهر مع وجود اختلاف نيته عن نية الإمام؟ فرع الحكم على القاعدة، قال: إن قلنا إن الجمعة ظهر مقصورة صحت صلاته، يعني له القصر ويسلم، وأما إن قلنا إن الجمعة وهو القول الثاني في القاعدة صلاة مستقلة فلا يصح له أن يأتم به على أنها ظهر، بل يلزمه أن يتم أربعا. قال رحمه الله: وهو الأصح. والذي يظهر والله أعلم أن له ما نوى، له ما نوى حتى لو قيل إنها صلاة مستقلة وأتم به بنية الظهر المقصورة فله ذلك، واختلاف نية الإمام عن نية المأموم لا يضر خلافا للجمهور، وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه، فإنه كان يصلي بقومه العشاء وهو متنفل وهو مفترض، واختلفت النية وصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فللمسافر خاصة إذا أراد أن يجمع معها الجمعة أن ينوي بصلاته خلف الإمام في الجمعة أن ينويها ظهرا مقصورة وأن يسلم معه، ولا يمنع من هذا وجود الجهر، فإن الجهر من سنن الصلاة. نعم.
ومنها: هل له جمع العصر إليها لو صلاها وهو مسافر؟ قال العلائي: يحتمل تخريجه على هذا الأصل، فإن قلنا صلاة مستقلة لم يجز وإلا جاز.
هذه أيضا من الفروع كثيرة الوقوع في الناس، هل لمن يصلي الجمعة من صلى وهو مسافر خلف الإمام وصلىها جمعة هل له أن يجمع معها العصر أو لا؟ قال العلائي وهو أبو سعيد صلاح الدين من فقهاء الشافعية في القرن الثامن، توفي سنة 61 و700، قال: يحتمل تخريجه، يعني الخلاف هذا، على هذا الأصل، يعني أصل الجمعة هل هي ظهر مقصورة أو صلاة على خيالها، فإن قلنا صلاة مستقلة لم يجز أن يجمع معها العصر، لأن العصر تجمع مع الظهر لا مع الجمعة، وإن قلنا إنها ظهر مقصورة جاز الجمع على الأصل. والقول بالجواز هو قول أكثر أهل العلم بجامع المشقة في الحالتين واتحاد وقتي الظهر والجمعة، وهذا سواء قلنا هي ظهر مقصورة أو قلنا هي صلاة مستقلة، حتى لو نوى الجمعة وسلم مع الإمام على أنها جمعة فله أن يصلي العصر. بعض الفقهاء، وهو نص الحنابلة رحمهم الله، وبه كان يفتي الشيخان رحمة الله تعالى عليهما، يعني ابن باز وابن عثيمين، أن جمع العصر إلى الجمعة لا يجوز، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع مع الجمعة العصر حين قام السبب والعذر وهو المطر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا دخل المسجد حتى قام قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا وأغيثوا. قالوا: ولم يجمع عليه الصلاة والسلام مع وجود عذر الجمع. قالوا: وعدم الجمع إنما هو لأجل عدم الجواز في جمع العصر إلى الظهر. لكن قد يناقش هذا أن المطر لم ينزل ساعتها، قد لا يكون نزل إلا بعد خروجهم من المسجد، فإن نزوله وهم في المسجد ليس صريحا في حديث أنس، بل قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما بين المدينة وبين المدينة وسلع من بيت ولا دار، ولا وما في السماء من سحاب ولا قزعة. فيبدو أنهم خرجوا وهو يرى هذا. قال: ثم توسطت سحابة الشمس فهطلت. فيحتمل أنهم لم يحصل المطر إلا بعد أن تفرقوا. وقال بعض العلم: يحتمل أن الجمع حصل لكن لم ينقله الراوي، أو أن المطر في بداياته وهم لا زالوا في المسجد كان خفيفا. فعلى كل حال هذا قد يجاب به عن منعهم واستدلالهم بهذا الدليل. هم يستدلون أيضا بالأصل، قالوا: الأصل أن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ووقت العصر لا يدخل إلا بما إذا صار ظل كل شيء مثله، فلا يجمعها مع الجمعة. والذي يظهر هو الجواز سواء صلى جمعة أو نواها ظهرا مقصورة لجامع المشقة. وعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأجل أنه لم يصلي جمعة في سفر قط، ولذا لما صلى في عرفة جمع العصر مع الظهر وكان يوم جمعة، لكن صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله أعلم. فالعلاء رحمه الله خرجها على هذا الأصل وأجرى الخلاف على القولين، ويمكن أن يقال له الجمع حتى على القولين، سواء قلنا هي صلاة مستقلة أو كانت ظهرا مقصورة. فإن كانت ظهرا مقصورة فلا إشكال، وإن قلنا هي صلاة مستقلة فيجوز الجمع، لأنه جمع العصر إلى وقت الظهر والجمعة، ووقت الظهر والجمعة واحد، خاصة عندهم عند الشافعية. نعم. وعند الجمهور خلاف الحنابلة في المشهور.
ومنها إذا خرج الوقت فيها فهل يتمونها ظهرا بناء أو يلزم الاستئناف؟ قولان
الإمام رحمه الله. هذه الفروع من فوائدها أن ترى كيف كان الفقهاء يفكرون، وكيف يبنون الفروع على الأصول، وكيف كان فهمهم الدقيق للشرع. وهذا هو الفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد صوب النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في الفقه على طائفة، وآثنى الله عز وجل على أهل الدقة في الاستنباط: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، حتى لا يأتي متعجل فينتقد الأئمة رحمهم الله في تشقيقهم لهذه المسائل الدقيقة، وإنما فعلوها لصفاء أذهانهم ولشدة حرصهم على ما يرضي الله عز وجل وما يوافق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنها هذا الفرع: إذا خرج الوقت فيها، هم يصلون الجمعة ودخل وقت العصر، فما الحكم؟ هناك أقوال ثلاثة لأهل العلم. منهم من قال تبطل صلاة الجمعة، وهذا مذهب الحنفية، تبطل صلاة الجمعة وتبطل الصلاة ويخرجون منها ويصلون ظهرا، لأن من شرط الجمعة أن تكون في وقتها. القول الثاني: تبطل الجمعة لكنها تنقلب نفلا، تبطل كجمعة لكن يستمرون في الصلاة وتكون نافلة، ثم يقضونها إيش؟ ظهرا. والقول الثالث أنهم يواصلونها جمعة، لأنهم أحرموا بها في ماذا؟ في وقتها، كبروا الإحرام للجمعة في وقت الجمعة قبل أن يخرج الوقت.
فالمصنف هنا رحمه الله يشير إلى هذه المسألة بقوله إذا خرج الوقت فيها، ولم يفرق رحمه الله بين ما لو قد صلوا ركعة أو لا، فإن الوقت قد يخرج بعد أن صلوا ركعة أو بعد أن صلوا ركعتين ولم يبقى إلا التشهد. عندهم وعند الحنفية وطائف من العلم لو خرج الوقت وهم لا زالوا في التشهد لم يبقى إلا التسليم تبطل الجمعة، بل عند الحنفية تبطل الصلاة بالكلية لأنها على خلاف الشرع. فهو يقول هنا فهل يتمونها ظهرا بناء، يعني يبنون على ما تقدم ويزيدونها إلى أربع وتكون ظهرا على أنها ظهر مقصورة يتمونها ظهرا، أو يلزم الاستئناف؟ وإن قلنا يلزم الاستئناف هل يمضون فيها نفلا ثم يستأنفون أو يقطعونها ويستأنفون؟ هذه أقوال التي أشرنا إليها قبل، وهذا التدقيق أيضا موجود عندنا في المذهب رحمه الله كما ذكر الموفق رحمه الله. قد نقل عن القاضي أبي يعلى الحنبلي أنه قال متى أحرم بها قبل خروج وقتها ودخل وقت العصر أتمها جمعة، هذا في وجه عندنا في المذهب. وقال أبو حنيفة تبطل متى خرج وقتها قبل الفراغ منها، متى ما خرج الوقت قبل أن يفرغ منها بطلت. قال لأنهما صلاتان مختلفتان لا ينبني أو لا تنبني إحداهما على الأخرى. فقوله هنا فهل يتمونها ظهرا بناء، يعني يبنون على ما مضى، أو يلزم الاستئناف ويبطل ما تقدم، أو تنقلب نفلا ويستأنفون؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. والظاهر أنهم لا يفرقون بينما لو أدرك ركعة أو، والذي يظهر والله أعلم أنهم إن أدركوا في الوقت ركعة فقد تمت جمعتهم يزيدون معها ركعة ويسلمون، وإن أدركوا أقل من ركعة فإنها تنقلب نافلة ويقضونها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإدراك الوقت يكون بإدراك ركعة، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
ومنها لو صلوا الجمعة خلف مسافر نوى الظهر قاصرا، فإن قلنا هي ظهر مقصورة صحت قطعا، وإن قلنا صلاة مستقلة جرى في الصحة خلاف.
نعم. لو صلوا الجماعة خلف مسافر، هم نوى الجمعة، هم مقيمون وهو مسافر، وهو يصلي ظهر مقصورة وهم نوى الجمعة ولا يضر الإسرار، طيب خطب بهم وهو مسافر، أو خطب مقيم ثم استخلف مسافر وصلى بهم، هو ينوي الظهر وهم ينوون الجمعة، هذا قد يقع أو لا؟ قد يقع. قال فإن قلنا هي مقصورة صحت صلاتهم قطعا، لماذا؟ لاتفاق نيتهم، لأنهم نووا حقيقة الظهر المقصورة واتفقت مع نية الإمام الذي نوى ظهرا مقصورة أيضا. وإن قلنا لا هي صلاة مستقلة فهم ينوون صلاة غير التي نوى الإمام، اختلفت النية فلا تختلف عليه، والنهي يقتضي الفساد فلا تصح في قول. ومنهم من قال تصح على الذي ذكرنا في اختلاف النية. من المسائل التي يمكن أن تذكر هنا من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة، أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة، يعني أدركه في التشهد وكبر، فما الذي يجب عليه أن ينوي؟ هذا يقع كثيرا لأن المتخلفين كثر. هل يجب عليه أن ينوي جمعة لأن الإمام صلى جمعة، أو يجب عليه أن ينوي ظهرا لأن الجمعة فاتته؟ فإن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. فلو نوى جمعة نوى جمعة وهو لن يصلي جمعة، يستحيل أن يصلي جمعة لأن الجمعة انتهت ما أدرك الركعة. فقال بعض أهل العلم يستأنف يعني إما أن يقطع الصلاة أو يصلي ركعتين نافلة ويستأنف أربعا ظهرا. وهذا ظاهر كلام الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله في مختصره. وقال الشافعي رحمه الله يبني حتى لو نوى الجمعة يبني عليها ويصلي أربعا ظهرا. وأما لو دخل مع الإمام وقد نوى الظهر، وهذا من الفقه لكن من يفعل هذا؟ لأنه لو كان يفقه ما تأخر هذا التأخر الكثير، لكن لو نوى تنبه ونوى ظهرا فهنا لا إشكال، يتمها ظهرا والحمد لله. وطالب العلم إذا لم يفهم هذه الفروع أو استشكلت عليه يكفي فقط أن يدرك المدى البعيد الذي وصل إليها هؤلاء الأذكياء في تشقيقات الفقه، فعليهم رحمة الله تعالى. القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال. إذا قلنا بالصحة هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟ وجهان، والترجيح مختلف.
نعم، هذه القاعدة أيضا ساقها كما ذكرنا فيما قبل أن هذه القواعد مسوقة بصيغة الاستفهام لوجود الاختلاف في الفروع. الصلاة خلف المحدث يعني خلف إمام محدث. إذا كان الإمام محدثا عليه حدث أكبر أو أصغر وأنت تصلي خلفه فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن تعلم أنه محدث فصلاتك باطلة لأنك تأتم بمحدث، وإما وصلاته كذلك هو لا إشكال في بطلانها، وإما أن تجهل، فإن جهلت فلا يخلو أيضا من حالين: إما أن تجهل إلى أن تتم الصلاة فمضت صلاتك على صحتها ويجب عليه وأن يستأنف أن يتطهر ويستأنف، وإما أن تجهل وهو لازال في الصلاة. يقول رحمه الله: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال، أخرج ما لو علم حاله. إذا قلنا بالصحة، وهذا هو الصواب أن صلاة المؤمنين صحيحة إذا جهلوا الحال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيقول: إذا قلنا بالصحة، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قال لا تصح الصلاة، لا تصح، وأظنه مذهب الحنفية، وأيضا هو مذهب الحنابلة إذا علموا أثناء الصلاة، لو علموا أثناء الصلاة لم تصح. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي تصح كما ذكر المصنف رحمه الله، واستدلوا أيضا بأثر عمر عند الدارقطني، فإنه صلى ثم قام على شفا البير فرأى في ثيابه ما ذكره أنه على جنابه، أنه كان جنبا وقد صلى بالناس، فلم يأمرهم رضي الله عنه بإعادة الصلاة. والإمام مالك رحمه الله أظن أنه يفصل كما ذكر أظنه ابن رشد في البداية، قال: إن كان الإمام عالما أثناء الصلاة بحدثه واستمر بطل صلاته وصلاته، وإن كان جاهلا هو كحال عمر صحت صلاتهم وبطل صلاتهم. وهذه من مسائل الخلاف. على كل حال، ما يفرعه المصنف الآن هو على القول بالصحة، صحة صلاة المؤمنين. قال: إن قلنا بالصحة يجري هناك خلاف آخر، ما هو؟ هل ما صلوا هذه جماعة أو صلوا منفردين؟ أنت صليت خلف إمام محدث وبعد الصلاة تذكر أنه محدث، اتفقنا أن الصلاة صحيحة، لكن هل صليت جماعة ولك أجر الجماعة لوجود المأمومين معك، أو صلاتكم على الانفراد؟ هذا الخلاف يتفرع عليه مسائل سيذكرها المصنف. لذا قال هنا: وجهان. وجهان يعني عند الأصحاب، ما ما تكلم الشافعي رحمه الله في هذا. والأصحاب هم الأئمة المحققون في مذهب الشافعية، سواء أدركوا الشافعي أو لم يدركوه، الذين استطاعوا أن يبنوا أن يخرجوا الفروع على أصوله رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال: والترجيح مختلف، يعني مختلف باختلاف الفروع. وهذا الأمر يعني يكاد يكون ثابتا في جميع العشرين قاعدة، يختلف الترجيح باختلاف الترجيح في الفروع يختلف باختلاف المختار في القاعدة. نعم.
فرجح الأول في فروع منها.
ما هو الأول؟ ها؟ أنها جماعة. لا، صحة الصلاة انتهينا منه، الصلاة صحيحة، لكن هل هي جماعة أم صلوا فرادى أو انفراد؟ فرجح الأول أنها جماعة في فروع منها.
منها لو كان في الجمعة وتم العدد بغيره، إن قلنا صلاتهم جماعة صحت وإلا فلا.
الله أكبر. لو كانوا في الجمعة، لو كان في الجمعة من هو؟ لو كان في الجمعة من هو هذا؟ ها؟ الإمام المحدث مجهول حال، كان هو الإمام وهم لا يعلمون في صلاة الجمعة، وتم العدد بغيره، يعني هم أربعون على اختيار هو الواحد والأربعون، وهم أربعون فتم العدد بغيره. ظاهر هذا التقييد، ظاهره أنه إذا لم يتم العدد بغيره كان هو تمام الأربعين وهو محدث، فما حكم صلاتهم؟ هذا لم يبحثه. ها؟ كيف؟ لم تنعقد الجمعة، لأن العدد شرط في صحة صلاة الجمعة، ولذا تقييده هنا في غاية الفقه حتى لا تورد عليه هذا الفرع. فظاهر كلام الشافعية رحمه الله كما في البيان والنجم الوهاج وغيرهما أن الأربعين شرط في صحة الصلاة وشرط مستدام، يعني لا بد أن تنعقد بأربعين وأن تختم بأربعين. ومنهم من قال هذا الشرط شرط في الابتداء دون الاستدامة، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وبعضهم يستدل بقوله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فقد انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وجابر رضي الله وابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، مرت معنا في درس الصحيح. المقصود أن هذا الفرع ليس هذا الكلام، ليس هذا بحثه هنا. هنا يقول: لو كان الإمام المحدث في جمعة وتم العدد بغيره، إن قلنا صلاتهم جماعة صحت لأن العدد تم بغيرهم وهم جماعة، وإن قلنا لا صلاتهم بسبب حدث الإمام كانت انفرادا فلا، يعني لا تصح صلاتهم. لماذا؟ لماذا لم تصح صلاتهم؟ لم تصح الصلاة، صلاتهم جماعة صحت. إن قلنا صلاتهم جماعة صحت صلاتهم، إن قلنا صلاتهم جماعة صحت صلاتهم، وإن قلنا صلاتهم انفراد لم تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الجمعة لا تكون إلا، لا يمكن أن تكون انفراد. وقد قلنا أن حدث، يعني إذا قلنا أن حدث الإمام يجعلهم منفردين فلم تصح صلاتهم، لأن الجمعة لا يمكن أن تكون جماعة، لا يمكن أن يصلي جمعة وحده، وهم صاروا فرادى كل واحد منهم صلى جمعة وحده. طيب، لو قيل أنهم يعني لا 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 موجب لتفريع هل هي صلاة جماعة أو انفراد، حتى لو أحدث الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام تذكر الحدث وقال لأصحابه مكانكم، وخرج وتوضأ وصلى بهم. لكن هذا ما في الصحيح يبدو منه والله أعلم أنه قال مكانكم وهم لم يدخلوا في الصلاة بعد، يعني تذكر قبل أن يكبر. جاء في غير الصحيح عند أبي داود أنه كبر بهم ثم تذكر ثم قال مكانكم وتوضأ وعاد وبنى على ما تقدم من صلاته. وهذا هذه حالة وحيدة يسبق فيها المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام. الفرع الثاني،
ومنها حصول
بعد الدرس
ومنها حصول فضيلة الجماعة، والأصح تحصل
ولو اتموا بمحدث، حصلت لهم الجماعة لحصول القصد والاجتماع. نعم.
ومنها لو سهى أو سهوا في ثم علموا حدثه قبل الفراغ وفارقوه، إن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم، وإلا فبالعكس.
يعني إن قلنا صاروا منفردين سجدوا لسهوهم لا لسهو الإمام. نوضح الفرع، هم جماعة وإمامهم محدث، وحصل منه سهو أو حصل منهم سهو في أثناء الصلاة، يعني ترك التشهد الأول فجمع بين السهو والحدث، طيب ثم علموا حدثه قبل الفراغ من الصلاة، علموا أنه محدث، كيف علموا؟ خرجه من الصلاة، خرج من الصلاة واستخلف، أو خرج وأتموا لأنفسهم. فبعد أن خرج قد وقع منهم سهو، ووقع منه سهو أيضا قبل حصول الحدث والتفرق. قال إن قلنا صلاتهم جماعة، إن قلنا صلاتهم حتى مع وجود حدث الإمام هي جماعة، فإنهم يسجدون لسهو الإمام فقط ولا يسجدون لسهو ما وقعهم من سهو. لماذا؟ لأن صلاتهم جماعة وهم تبع للإمام، والإمام ضامن. لذلك المأموم إذا حصل منه سهو خلف إمامه لا يسجد السهو، يعني لو سهى الإمام ونسي أن يسبح في ركوعه أو في سجوده ليس عليه سجود السهو، الإمام ضامن. وأما إن قلنا إنهم بسبب حدث الإمام صاروا منفردين، فإنهم إذا ختموا الصلاة سجدوا لما وقع منهم من سهو لا لما وقع من الإمام من سهو، لأن السهو وقع منهم وهم فرادى، كما لو ابتدأوا الصلاة منفردين وأتموها من منفردين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في لكل سهو سجدتان. هذا أيضا يؤثر إذا قلنا باختلاف موضع السجود، هل هو قبل السلام أو بعد السلام، ومذهب الشافعية فيه ظاهر أنه بعد السلام على كل الأحوال، لكن قد يتعدد السهو لترك واجب أو للإخلال بركن أو نحو ذلك. نعم.
ورجح الثاني في فروع منها،
ما هو الثاني؟ أنهم صاروا بسبب حدث الإمام منفردين. رجح هذا في فروع منها،
منها إذا أدركه المسبوق في الركوع، إن قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا، والصحيح عدم الحسبان.
هذا فرع قد يقع، دخلت للمسجد والإمام راكع فكبرت ودخلت معه، بعد أن قام من الركوع استخلف تبين أنه محدث، فهل تحتسب هذه الركعة أنت لأنك أدركته في الركوع أو لا تحتسبها لأنه كان محدثا؟ القول ينبني على الخلاف الذي تقدم، إن قلنا صلاتهم جماعة فقد أدرك الركعة، وإن قلنا لا هم بحدث الإمام صاروا منفردين فهو لم يدرك جماعة بركوعه. إذا أدركه يعني أدرك الإمام المحدث المسبوق في الركوع، إن قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا، يعني لا تحسب. قال والصحيح عدم الحسبان، قالوا لأنه عدم الحسبان لأنه في حكم المنفرد وهو ركع فقط، هم منفردون وهو ركع وترك ماذا؟ القيام، وترك قراءة الفاتحة، والذي يحمل عنه القيام والفاتحة منه الجماعة، والجماعة حكم بعدمها بسبب حدث الإمام، والذي يظهر أنه يعمل بالظاهر، يدخل مع الجماعة وتحسب له. نعم. نختم بالقاعدة الثالثة.
القاعدة الثالثة: من أتى بما ينافي الفرض. قال الأصحاب: من أتى بما
يعني إذا أتى المصلي بما ينافي الفرض ولا ينافي النفل، فما حكم صلاته؟ مثل ماذا؟ قعد في فريضة، القعود ينافي الفرض ولا ينافي النفل، وهو بين السجدتين أخذ قارورة ماء وشرب يسيرا، هذا الشرب مر معنا في درس الروض، ينافي الفرض لكنه لا ينافي النفل، فما حكم صلاته؟ هل تبطل فريضته أو تنقلب نافلة؟ قال: من أتى بما ينافي الفرض دون النفل. نعم.
قال الأصحاب: من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل فرضه.
هذا لا إشكال، بطلان الفرض لا إشكال فيه، قعد وهو قادر على القيام هذا ينافي الفرضية، بطل الفرض، لكن هل صلاته تبقى نفلا أو تبطل بالكلية؟ نعم.
وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل؟ فيه قولان والترجيح مختلف.
نعم.
فرجح الأول في فروع منها.
ما هو الأول؟ تبقى نافلة، تبقى نافلة وله أجرها، وهذه الفروع التي ذكرها نقلها بنصها أظن من المجموع للنووي، وذكرها أيضا النووي في روضة الطالبين. نعم. منها
إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها نفلا.
ما الذي أتى به هنا ينافي الفرض؟ معي طيب أود أن يتخلص منه. لا، إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها نفلا، أين انطباق القاعد على هذا الفرع؟ ما الذي ينافي الفرضية هنا؟
إقامة الجماعة،
قلب النية، نوى النفل، هذا ينافي الفريضة. والأمر الثاني التسليم، الله يفتح عليك، أي أعطيه من؟ سبقك وتعذرني، أنا تأتيني هدية لا أدري هل هو طيب ولا ما هو طيب. طيب، فيقول صحت، فالأصح صحتها نفلا. الأصح، إذا قال الشافعية الأصح فالقول الآخر صحيح، لكن هذا أصح، بخلاف ما لو قال فالمشهور أو قال الصحيح، لو قال الصحيح فالمقابل له ضعيف، فالأصح خلافه صحيح لكن هذا أقرب لي للصواب، صحتها نفلا. وهل يجوز له أن يقصد هذا، أن يسلم ركعتين ليدرك لينال أجر الجماعة؟ أما إذا دخل مع الجماعة الأولى ولم يدرك معهم إلى التشهد فالأولى له أن يتمها ولا يسلم ويدخل مع جماعة حادثة، لأن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية ولو لم يدرك معهم ركعة، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ: وإن الرجل ليصلي الصلاة ولا يصليها لأول وقتها ولا ما فاته من وقتها خير من الدنيا وما فيها، فقد سبق الجماعة الثانية هو فيواصل في صلاته، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود حينما سئل عن أحب الأعمال الله قال: الصلاة على وقتها، جاء في غير الصحيح على أول وقتها، فكلما بكر بها خاصة في غير الظهر مع اشتداد الحر وفي غير العشاء كان أولى له أن يواصل فريضته التي ابتدأها. وكذلك لو من فروع هذه المسألة لو كان يصلي مع شخص ثم علم بجماعة أخرى في آخر المسجد أكبر من أكثر عددا، هل يخرج ينوي الانفراد عن هذا الشخص ويذهب يصلي مع أكثر العدد أو لا؟ هذا أيضا الأولى له أن لا يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أكثر. لكن هنا سيحرم هذا أجر الجماعة، وربما ابتدأوا الصلاة قبل الجماعة الأخرى. وتعدد الجماعة هنا جاء لعذر، وهو عذر الجهل. نعم.
ومنها إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا فالأصح الإنعقاد نفلا.
أحرم بالظهر قبل الزوال تنقل مباشرة إلى نافلة، وقد يقال تبطل هنا لأنها وقعت في وقت النهي. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكنه قيد الإنعقاد نفلا هنا بقيد، ما هو؟ الجهل. أما لو علم أن الوقت لم يدخل وأحرم به بالصلاة الفريضة فهذه لم تنعقد لا فريضة ولا نافلة، تكون باطلة. نعم.
ومنها إذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح الإنعقاد نفلا.
أيوة. أما لو أتى بها وهو عالم فإنها تبطل، هذا مفهوم كلامه رحمه الله. أتى المسبوق بتكبيرة الإحرام أو بعض تكبيرة الإحرام وهو راكب، تكبيرة الإحرام ركن ومن شرطها أن تكون حالا القيام، لو أتى بها وهو راكع فينظر، إن كان جاهلا فصلاته منعقدة لكنها نافلة، وهذا لا يتنبه له الناس، يجعلونها إيش؟ فريضة. ولذا ينبغي المؤمن أن يحذر وأن يخرج من الخلاف. قال النووي رحمه الله إن كان عالما بتحريمه فالأظهر البطلان، وإلا فالأظهر انعقادها نفلا إذا كان جاهلا. نعم.
ورجح الثاني في الصورتين
إذا كان ورجح الثاني وهو البطلان. رجح الثاني هذا في خمس صور، في الصورتين المتقدمتين الأخيرتين إذا أحرم بالفرض قبل وقته، وإذا أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا. ورجح البطلان أيضا في صور ثلاث أخرى. قال ورجح الثاني في الصورتين يعني متقدمتين إذا كان عالما ولم يكن جاهلا. وفيما هذا الفرع الثالث. نعم.
وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر أو إلى نفل بلا سبب
تبطل، يعني أحرم بصلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فنواها ظهرا بطلت لاختلاف النية، ولأن من شرط النية أن تقارن تكبيرة الإحرام. قال النووي رحمه الله في المجموع فالأظهر البطلان. من العلماء من قال لا تبطل بل إيش؟ تصير نافلة، الله يفتح عليك. أما كونها تنقلب فريضة فلا أبدا، لكن هل تبطل هل تنقلب نافلة لأجل هذا أو لا؟ نعم.
وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم،
ظنها وقدر، لأن قدر ظنه التضييق من قدر عليه، فأما الذي يظهر أنها قدر يعني استطاع على القيام. نعم.
وقدر على القيام فلم يقم وفي
هذا. نعم. هذا الفرع الرابع، إذا وجد المصلي قاعدا خفة، هو ابتدأ الصلاة وهو قاعد لأنه مريض لكن شعر بنشاط ولم يقم، قالوا تبطل فريضته، لكن هل تنقلب نافلة أو تبطل بالكلية؟ هو رجح هنا البطلان، لا تبقى لا نافلة ولا فريضة، والذي يظهر أنها تبقى نافلة لكن لا تصح منه فريضة مع القدرة على القيام.
وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض
هذا الفرع الخامس. نعم.
وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا.
نعم. قال في الروضة رحمه الله الأظهر البطلان. مما يمكن أن يذكر أيضا في هذا يذكر في هذه القاعدة ما تقدم في القاعدة التي الأولى، لو خرج وقت الجمعة وهم فيها هل تنقلب نافلة أو تبطل؟ والصواب كما تقدم في من الكلام أنهم يتمونها ظهرا وتجزيهم، إن ينظر إن أدركوا ركعة أتموها جمعة، وإن أدركوا أقل من ركعة أتموها ظهرا وتجزيهم بإذن الله. ونسأل الله أن يفتح علينا عليكم فتوح العارفين، أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا طلابنا وعموم المؤمنين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.